بسم الله الرحمن الرحيم.
الصفوة.
بشركم أنهم أصناف وليسوا أشخاص.
الصفوة.
هم سبعة بضيافة الرحمن في ظل وطيب، صبروا لأجل الله فانقلبوا بسعي الله.
الصفوة.
لهم صلة ولنا صلة بهم إذا كنا صادقين في حبنا لله.
الصفوة.
فإما أن تكون أخي بصدق فأعرف منك غثي من سميني، وإلا فاطرحني واتخذني عدوا أتقيك وتتقيني، فإني لو تخالفني شمالي ببغض ما وصلت بها يميني، إذا لقطعتها ولقلت بيني، كذلك أجتوي من يجتويني.
نعم الفتى من فاز في الأخرى بما قال الحبيب، بظل عرش الله يوم الحر والهول الرهيب، في ظل عرش الله يوم تمور بالناس الخطوب.
اليقين، المؤسسة الإسلامية للإنتاج الإعلامي والتوزيع، تقدم الصفوة لفضيلة الدكتور عائض بن عبد الله القرني.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأسعد الله ليلتكم باليمن والمسرات، وشكر الله لأهل الفضل فضلهم من ساهم في إعداد هذه المحاضرة، وأشكر أخي وزميلي فضيلة الشيخ سامي آل الشيخ على استقباله وإشرافه على هذه الدروس والمحاضرات. وأنا سعيد أن ألتقي كل شهر بهذه الوجوه الغالية التي أحببناها في الله عز وجل، والتي قطعنا الخطى إليها وأتينا إليهم، لعل الله عز وجل أن يظلنا في عرشه يوم لا ظل إلا ظله. والصفوة الذين أريد أن أتحدث عنهم هذه الليلة، جعلنا الله وإياكم منهم، لهم صلة ولنا صلة بهم إذا كنا صادقين في حبنا لله. يقول سيد الخلق صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري ومسلم: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: إمام عادل، وشاب نشأ في عبادة الله، ورجلان تحابا في الله اجتمع عليه وتفرق عليه، ورجل قلبه معلق بالمساجد، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله رب العالمين، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. متفق عليه. هؤلاء يظلهم الواحد الأحد إذا اشتد الكرب ودنت الشمس من الرؤوس يوم القيامة. وفي الصحيح قال الراوي: سمعت الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: تدن الشمس يوم القيامة من الرؤوس حتى تكون على قدر ميل. قال الراوي: والله ما أعلم ما أراد بالميل، هل هو ميل المكحلة أو هذا ميل المسافة. وقد صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال في قوله سبحانه وتعالى: يوم يقوم الناس لرب العالمين. اسمع هذه الآية تفكر بها، يقول سبحانه وتعالى يوم القيامة، قال: يوم يقوم الناس لرب العالمين. علق عليه الصلاة والسلام على الآية فقال: يقوم الناس وفيهم من يصل عرقه إلى ركبتيه إلى حقويه إلى عنقه، ومنهم من يلجمه العرق إلجاما، وأشار صلى الله عليه وسلم إلى فمه. دخل المهدي العباس الخليفة بالحرس والموكب في مسجد الرسول عليه الصلاة والسلام، فقام الناس هيئة وهيبة له، إلا بن أبي ذئب المحدث الشهير هذا الذي مدحه الإمام مالك وزكاه وحياه، ما قام، مد رجليه ما قام. قال المهدي: قام الناس إلا أنت؟ قال: والله أردت أن أقوم لك، فتذكرت قوله سبحانه وتعالى: يوم يقوم الناس لرب العالمين، فتركت القيام لذاك اليوم. قال: اجلس مكانك، والله ما بقي شعر في رأسي إلا قامت. يعني من هول الموعظة، لأنه كان صادقا. فالرسول عليه الصلاة والسلام وصف هذا اليوم: فمن فضل الله على سبعة أصناف، وأبشركم أنهم أصناف وليسوا أشخاص. لأنه لو كان أشخاص معنى ذلك أنه إمام عادل واحد وشاب واحد ورجلان ورجل فقط، لكنهم أصناف. قد يكون في الإمام العادل ألوف مؤلفة أو مئات الألوف أو ملايين، وكذلك في الشباب جعلنا الله منهم. هؤلاء الأصناف يكرمهم الله حتى يفصل بين الناس ويقضي بين الناس أنه يدنيهم من عرشه جل في علاه فيكونون في ظل العرش فلا يجدون حرارة الشمس ولا يجدون كربا ولا يجدون ضيقا ولا يجدون حرا. ووالله لا كربة ولا أزمة إلا ذاك اليوم، خفف الله علينا وإياكم ذاك اليوم. فهؤلاء لكرامتهم على الله عز وجل يدنيهم فيظلهم بظل عرشه عز وجل. قال أهل العلم: فيه أنه يغفر لهم وأنه يرحمهم وأنه لا يعذبهم، لأنه ما أدناهم من عرشه إلا لأنه يحبهم سبحانه. فهؤلاء الأصناف منهم صنف الإمام العادل. نقف عند الإمام العادل. قال أهل العلم: هو إمام العامة أو من تولى ولاية في الإسلام فعدل فيما تولى، فالله عز وجل على نفسه حق أن يظله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. وفي مسند أحمد يقول: ما من رجل تولى ولاية إلا وأتى، سواء عادل أو ظالم. شوف من شؤم الولاية، حتى كان يفر منها الصحابة، فر منها أبو ذر وبكى منها أبو الدرداء. قال: ما من وال يتولى ولاية إلا وأتى ويداه مغلولتان إلى عنقه، وفي بعض الألفاظ ويداه مقيدتان خلف ظهره، أطلقه عادله وأوبقه ظلمه. يعني قبل كل شيء يأتيه مقيد، قبل أن يعرف هل هو عادل أو ظالم. فهذا الولاية العامة عند الناس. يقول أحد المتزلفين من الوضاعين، دخل على هشام بن عبد الملك يبغى يعني فلوس، قال: يا أمير المؤمنين، في الحديث أن والي المسلمين إذا ولي ولاية غفر الله له ذنبه وقبل كل ما تعلم من حسناته. قال: يا غلام أعطي 1000 دينار. فأخذها وخرج، ودخل الزهري الداهية، الداهية هذا عالم المسلمين السني الإمام المحدث المعتبر الذي انفرد 90 حديث كلها قوية. قال له هشام بن عبد الملك، شافه مرتاح زهري، قال: ما لك يا أمير المؤمنين أضحك الله سنك؟ قال: أبشرك، أخبرني فلان وبشرني أن من تولى ولاية المسلمين غفر الله له ذنبه وأبدل سيئاته حسنات. قال: كذب هو وأبوه وجده. قال: ولما؟ قال: الأمير الخليفة أحب إلى الله أو النبي؟ قال: النبي. قال: يقول الله لداود وهو نبي: يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. وهذا تهديد. قال: صدقت. وبدا كاسفا منكسرا. ولو وقفات، قد أخبرتكم في درس سابق على وجه العدلة، الزهري له وقفات صدق، جلس مع هشام هذا، وهشام مركب في ذهني شبهة من الضلالة أن الذي تولى كبره في حديث عائشة حديث الإفك أنه علي لأنه ناصبي. قال لي أحد العلماء: من تولى كبره؟ قال: عبد الله بن أبي. قال: كذبت، بل علي بن أبي طالب. قال: أمير المؤمنين أعلم بما يقول، لأن السيف حاضر، والله يعذر سبحانه وتعالى في مثل هذه الحالة. فسأل ثان إلى أن سأل الزهري، قال: يا زهري، من الذي تولى كبره؟ قال: عبد الله بن أبي بن سلول. قال: كذبت. قال: بل كذبت أنت وأبوك وجدك، والله لو نادى مناد من السماء أن الكذب حلال ما كذبت، والله لقد حدثني علقمة بن وقاص، وحدثني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة، وحدثني عروة بن الزبير عن عائشة صاحبة القصة أن الذي تولى كبره عبد الله بن أبي بن سلول. قال: لعلنا هيجنا الشيخ. فالله عز وجل جعل للإمام العادل ميزة وثواب أنه يظله في ظله. يقول صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل يجمع الأولين والآخرين فيناديهم بصوت يسمعه من قرب كما يسمعه من بعد: أنا الملك، أين ملوك الأرض؟ وفي بعض الألفاظ قال: لمن الملك اليوم؟ لمن الملك اليوم؟ لمن الملك اليوم؟ قال أهل العلم: وما وصل إلى العالم وما عاش بين البشر أحد أعدل من محمد عليه الصلاة والسلام. فوالله لو كان العدل في شخص لكان في شخصه، ولو كان الطهر في نفسه لكان في نفسه، بل هي الطاهرة عليه الصلاة والسلام، كان أعدل الناس. يقول للناس: أقسم عليه الصلاة والسلام وأعطى الغنائم، وأراد صلى الله عليه وسلم أن يتحبب بالغنائم إلى مسلمة الفتح حتى يرسخوا في الدين المؤلف قلوبهم. فقام أعرابي أمامه قال: اعدل يا محمد، إن هذه قسمة ما أريد بها وجه الله. هذا محمد سيد الخلق صلى الله عليه وسلم. قال: فاحمر وجهه عليه الصلاة والسلام، ثم التفت إلى الرجل قال: خبت وخسرت، من يعدل إذا لم أعدل؟ يعلق بعض المعاصرين العلماء قال: أين يوجد العدل في العالم إذا لم يوجد عنده عليه الصلاة والسلام؟ يقول: من الذي يعدل من البشر؟ من الذي يمكن أن يوصف ويرفع الظلم إذا ما رفعته أنا وعدلت أنا؟ وخفت الله أنا وخشيت الله أنا. من؟ اخرجني واليا أو حاكما أو ملكا أو أميرا أو وزيرا يمكن أن يعدل إذا ما عدلت أنا. وفي بعض الألفاظ صح حتى مسلم ضبطه: خبت وخسرت إن لم أعدل. فمن يعدل إذن؟ يقول: إن لم أعدل أنا فيويلي من الله ولو كنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن صور عدله صلى الله عليه وسلم ما ذكره صاحب السير بن هشام وغيره في مرض موته صلى الله عليه وسلم. صعد صلى الله عليه وسلم يوم الخميس على المنبر، حتى ابن عباس يقول: يوم الخميس وما يوم الخميس، وكان يبكي رضي الله عنه. قال: يوم ابتدأ مرض الرسول عليه الصلاة والسلام، فجلس عليه الصلاة والسلام على المنبر، قال: أيها الناس، من سببته أو شتمته أو ضربته فليقتص مني اليوم قبل أن لا يكون درهم ولا دينار. فسكت الناس يبكون. سيد الخلق صلى الله عليه وسلم يقتص منه الناس، أطهر من خلق الله، الذي أنقذنا الله به من الضلالة والغواية والعمى، الذي أتى بالعدل والرحمة والشريعة السمحة، يقول للناس: اقتصوا مني إن ظلمتكم. فسكت الناس يبكون، فرفع صوته قال: يا أيها الناس، من ظلمته أو سببته أو شتمته فليقتص مني قبل أن لا يكون درهم ولا دينار. فقام عكاشة بن محصن الأسدي أحد الشهداء، قتل فيما بعد، وهو من 70 الذين يدخلون الجنة بغير حساب. فقام قال: أنا يا رسول الله. قال: متى؟ قال: لما صففتنا في بدر. شوف حضوره كان في بدر رضي الله عنه، هذه من الأيام العظيمة في حياتي التي يتشرف بها، هو من أهل بدر، من أعظم شيء في أعمال الصالحين حضور بدر، حتى يقول صلى الله عليه وسلم: من الله طلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. قال ابن جوزي معناه ابن تيمية: أنكم لعظم ما فعلتموه أغفر لكم، لا معنى ذلك أنكم افعلوا السيئات وافعلوا الخطأ، لكن إن حسناتكم الكبرى هذه تغفر لكم السيئات التي ربما تقترفونها. قال: فماذا فعلت؟ قال: فلما صففتنا يا رسول الله قبل أن نلقى القوم، يعني الكفار، وخزتني بعصا في يدك. قال صلى الله عليه وسلم: علي بالعصا بالمحجم، فأعطوه فأخذه بيده. قال: يا رسول الله، إنك لما وخزتني كنت أنا مكشوف الصدر، فكشف صدرك. والصحابة مذهولين، فكشف صلى الله عليه وسلم صدره، فأتى عكاشة وكان كف اللحية بشفتيه ولحيته وفمه، فوضعها في صدر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبكى وأبكى وقال: والله ما هو إلا أن أردت أن أكون آخر عهدي بك صلى الله عليه وسلم. وجمع نبيه في الفردوس الأعلى. هذا قوله صلى الله عليه وسلم في العدل، فكان عليه الصلاة والسلام أعدل الناس. قال ابن تيمية: أوصى الرسول صلى الله عليه وسلم فيما بعده بالخلفاء الراشدين وصية عامة وخاصة. فأما العامة فقوله في الترمذي: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. وأما الخصوص ففي الترمذي عن حذيفة بن اليمان: اقتدوا بالذين من بعد أبي بكر عمر. قال: لأن أبا بكر عمر لم يتأول لا في الدماء ولا في الأموال، فأتى بعده الخليفة العادل خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر، فكان يقتص من نفسه ويخدم الأمة بنفسه. وقد سبق بعض القصص في بعض المناسبات عن حياته رضي الله عنه وأرضاه وأكرم مثواه. إنما أقول لكم في وقفة، يقول صاحب كنز العمال: دخل أبو بكر ومعه عمر إلى إبل الصدقة يريد أن يوزعها بين الناس. قال لأبي برزة وكان على الباب: احرس الباب لا يدخل أحد. يقول خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر ومعه وزير عمر يريدون يدخلون على الإبل، إبل الصدقة. فدخل أعرابي معهم خلسة، يعني دخل سرعة وعجلة، فدخل معهم. وكان أبو بكر صاحب حدة، إذا أمر الأمر خولف احتد وغضب رضي الله عنه، فأخذ خطام ناقة فضرب الأعرابي ضربة، ثم وقف رضي الله عنه قال: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. خذ الخطام، يقول الأعرابي، واضربني ضربة. هو خليفة المسلمين، يقول للبدوي للأعرابي: خذ الخطام، خطام الناقة، واضربني ضربة قبل أن لا يكون درهم ولا دينار. قال عمر: لا الله، يعني لا والله، أتجعلها سنة؟ كلما أدبنا رعيتنا ضربونا، يعني أنك تجعلها سنة؟ كلما أدبنا واحد قال أضربكم مثل ما ضربتموني، والله ما تفعل. قال أبو بكر كان يستشيره: ماذا أفعل؟ قال: أعطيه ناقة خير من ضربة. قال: خذ ناقة بدل هذه الضربة، وعند العرب أحسن من 100 ضربة، يعني أظن وده أنه ضربه 100 ضربة وخذ 100 ناقة. فأخذ الناقة يجرها بالخطام وخرج. وهذا فيه من الإنصاف العظيم من خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن هؤلاء الخلفاء الراشدون بالله لا تقارنهم بغيرهم، هؤلاء ربهم محمد صلى الله عليه وسلم، هؤلاء هم الذين رفعوا رؤوسنا، وهم الذين شرفونا، وهم تاريخنا المشرق، وهم حياتنا رضوان الله عليهم وأرضاهم وأكرم نزلهم. ثم أتى عمر رضي الله عنه أقف وقفات لأنفذ إلى الصنف الثاني، فهو الذي كان عادل رضي الله عنه حتى قال فيما صح عنه: والله لو عثرت بغلة في ضفاف دجلة لخشيت أن يسألني الله عنها. يقول ابن عوف: جمعنا الصحابة فقالوا: يا ابن عوف، يعني عبد الرحمن، اذهب إلى عمر وقل له يخفف من هيبته ليكلمه الناس. فذهبت إليه قلت: يا أمير المؤمنين، يقول الصحابة: خفف من هيبتك ليكلمك الناس. قال في طبقات ابن سعد هذا، قال عمر: والله لقد قسوت حتى خشيت الله في القسوة، ولقد لنت حتى خشيت الله في اللين. فبكى ابن عوف وقال: ويل لهم بعدك، يعني إذا منك ذهبت وفارقت الحياة. فكان رضي الله عنه هو العادل. اختلف أحد الصحابة، قيل له زيد بن ثابت، قال: من يحكم بيني وبينك في خلاف مسألة إما مزرعة أو ساقية وهو أمير المؤمنين؟ قال: أبي بن كعب. قال: فاذهب بنا إلى أبي. فطرق عمر وزيد بن ثابت الصحابيان الجليلان على باب أبي بن كعب، ففتح الباب فرأى عمر ورأى زيد، قال: حي هلا وسهلا بكما. قال عمر: اختصمت أنا وزيد، أتيناك تحكم بيننا. فأتى أبي فأجلس عمر على سرير عنده كرسي وقال: تعال هنا يا أمير المؤمنين. قال عمر: هذا أول جو. قال: ولم؟ قال: تجلسني على السرير وتجلس خصمي على الأرض، هذا أول الظلم. قال: ماذا فعل؟ قال: اجلسنا سويا. فجلس معه على الأرض، فلما انتهى من الحكم وحكم على زيد رفعه في مجلسه، قال: الآن أنت أمير المؤمنين. قال: هكذا فليكن الحكم. علمه بالحكم وهو خصم، وجلس على الأرض لأنه خصم، وسمع الدعوة وتحاكم عند أحد رعيته. فأين تجد مثلهم رضوان الله عليهم؟ أم أين تحصل في العالم مثل هذه السير العطرة جمعنا الله بهم في دار الكرامة؟ وأما الصف الثاني الذي ذكره صلى الله عليه وسلم وهم عدد كثير، فقوله صلى الله عليه وسلم: وشاب نشأ في عبادة الله. قال أهل العلم: هو الشاب الذي من نعومة أظفاره مصليا عابدا صائما مخبتا مقبلا على القرآن والسنة، فحقه على الله عز وجل أن يظله في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. وهؤلاء صنف من الناس يهدي الله من يشاء. يحيى ابن زكريا كان طفل يلعبون أطفال، يقول: تعال العب معنا، كما ذكر ابن كثير، قال: ما خلقت للعب، ما خلقت للعب. وعيسى عليه السلام كان وهو صغير ينظر إلى السماء يتفكر في خلق الله ويقول الحكمة ويعظ الأطفال وهو طفل، ثم هياه الله للنبوة عليهم السلام. بل من العلماء النووي كان طفل صاحب رياض الصالحين والمؤلفات، تعلمون أنه توفي وهو في الأربعين، هذا وهو طفل يقول أنه: تعال نلعب. قال: أمي أمرتني، قالت لي أن حافظ القرآن لا يلعب. كان يحفظ القرآن وهو طفل فيراهم يلعبون، لأن بعض الناس يلعب حتى يصبح كهلا، فيقول: لأمي أمرتني تقول لي أن صاحب القرآن لا يلعب. فبقي على ذلك فحفظه الله وقدم لنا تراثا مباركا، لو لم يكن إلا رياض الصالحين لكفى، غفر الله له وتجاوز عنه. وأما ابن تيمية ففي الثامنة من عمره كان يمرغ وجهه في التراب في السحر في الخرابات ويقول: يا معلم إبراهيم علمني، ويا مفهم سليمان فهمني. ففتح الله عليه فتوح العارفين وجعله من الشباب الصالحين، حتى يقول أحد الناس، يقول: كانوا جلوس في دكان يتذاكرون عن الحفظ، قالوا: صاحب الدكان، من أحفظ من رأيت في دمشق؟ قال: شاب سوف يأتينا الآن يمر من هنا معه دفتر يذهب إلى أهله، وهو أحمد بن تيمية. فلما مر الشاب أوقفوه وطفل، قال أحد الرواه ذكر ابن كثير، قال: فلما أوقفوه كأن عينيه لسانان ناطقان، قالوا: اقرأ لنا من حفظك. قال: فأخذوا الدفتر عنده وأخذوا يسمعون له، فأخذ يتلوها حرفا حرفا. صاحبه شك منه، قال: لا، أعطيه من دفاترك أنت يقرأه من كتبك. فأعطاه كتابا صغيرا، وابن تيمية واقف يقلب الأوراق، فلما انتهى من تقليبه قال: خذ الكتاب. فأخذه فتلاه من أوله إلى آخره كالفاتحة. ترى في بعض التواريخ موجود عن ابن تيمية يقول: اختصم اثنان من الأكراد سابة بلغتهم، لهم لغة كردية خاصة، فاختصم عند القاضي، وابن تيمية كان حاضر في السوق معهم يسمع الكلام. قالوا عندكم أحد حضركم؟ يقول القاضي قال حضرنا شاب غلام اسمه ابن تيمية هذا. فأتوا ابن تيمية قال له القاضي حضرت؟ قال أنا ما أعرف لغتهم لكن حفظتها مثل ما هي. قال اتلو علي. قال هذا يقول لهذا كذا وكذا، وهذا يقول لهذا كذا وكذا. قال إن عشت لتملأن الأرض علما. صار الآن أعلم الناس الآن. هو عندنا ابن تيمية هذا شيء آخر، حتى كتب عنه، شوف جولد الصهير المجري كتب عنه كتاب يقول وضع ابن تيمية ألغاما في الأرض فجر بعض محمد عبد الوهاب وبقي بعضها المفجر، وليس قصد الألغام القنابل. انتبهوا، ترى المشروحة هذه لا تحمل على أسوأ المحامل، معلوها من الأفكار القوية العظيمة الجميلة والأصول الراسخة والفوائد العظيمة التي تحتاجها الأمة والرسائل الماتعة النافعة. فغفر الله للجميع وجمعنا بهم في الفردوس الأعلى. هذا مثل ابن تيمية مثال. ابن تيمية عجب، يعني يأتي في ألف سنة مثله، فالله يرحم الحال. دائرة المعارف البريطانية ترجمت له بأربعين صفحة، وترجمت للدورة العباسية التي عاشت 700 سنة أو 600 سنة ترجمت له 25 صفحة، لأن له علوم وله أفكار. بس يناولون الأقلام، يقول ناولون القلم فيكتب. يقول ابن القيم كان يكتب 4 كراريس في اليوم، فإذا انتهى من القلم خلاص انتهى الحبر، رماه وأعطوه القلم الثاني. ما عنده مراجع ولا كمبيوتر، بس من الذاكرة يأخذ من الأحاديث والآيات والأبيات والتفسير والفقه، ويستخرج من هذه الذاكرة العجيبة، ثم يقوم يتهجد ويصلي. وكان من أقوى الناس جسما على شظف العيش. لماذا؟ لأنه حفظ الله في الصغر. هذا اسم واحد اسمه محب الطبري، أتوا إلى مع شباب عمره 80 سنة، فلما اقتربت بهم السفينة من الشاطئ قالوا قربوا للشيخ مركبا أو قاربا، قال لا، فقفز من السفينة خطوات إلى الشاطئ، وأتى الشباب يقفزون ما استطاعوا. قالوا كيف استطعت وأنت في الثمن ونحن ما استطعنا؟ قال هذه أعضاء حفظناها في الصغر فحفظها الله علينا في الكبر، لأنه حفظ يعني من المعاصي. قال أهل العلم صاحب الطاعة يسدد ويبقى قويا حتى يموت بإذن الله، ويمتعه الله متاعا حسنا. ولا يوجد، يقول ابن تيمية، فإن في الاستغفار قوة في الجسم وفي صلاح الحال، حتى قال سبحانه وتعالى فقلت استغفر ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا. قال واستغفر ربكم ثم توبوا إليه ومتعكم متاعا حسنا. وقال سبحانه وتعالى ويزدكم قوة إلى قوتكم، فدل سواء أن القوة في الجسم أو في الأمة أو في الناس جميعا. وصف الله سبحانه وتعالى الفتية الشباب الصادقون فقال إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى، فامتدحهم سبحانه على صغر سنهم أنهم مهتدون. من هم؟ أهل الكهف. كانوا ترى أهل الكهف ترى كتاب عند ملك، وكانوا في القصر، وكانوا مخدومين، وعندهم أقلام الذهب على ماسات الذهب يكتبون. فجلس واحد منهم يفكر، قال له صاحبه ما لك تفكر؟ هم شباب صغار يعملون عند الملك كتاب سكرتارية. قال له صاحبه لماذا تفكر؟ قال فكر أن هذا الملك اللي أظن النمرود يقول إنه هو إلهنا وهو الذي خلقنا وهو الذي رزقنا، مع العلم أنه ينام ولا يدري بنا إذا نام، والإله لا ينام وبعدين يقضي الحاجة، والإله ليس محتاج إلى قضاء الحاجة. قال الثاني وأنا والله وقع في قلبي ما وقع في قلبي. قال الثالث وأنا وافقتكم. قال الرابع قالوا ماذا نفعل؟ قال اذهبوا بنا إلى غار في مغارة، وهم 7، فذهبوا فرأهم الكلب فذهب معهم. أنا لن أتلو عليكم قصة أصحاب الكهف الليلة، لكن الشاهد دخلوا في الكهف، ولما أتى الكلب يدخل يقول بعض الأدباء فاستحى فجلس عند الباب، فلشرف أهل العلم ومصاحبة أهل الخير ذكره الله في القرآن معهم، لكن ليس بلفظنا. نحن لو تكلمنا قلنا وكلبهم معهم واقف عند الباب، لو كنا أسلوبا نحن، لكن جاء القرآن قال وكلبهم باسط ذراعيه بالوسيط لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا. هذا اسلوب القرآن. خل كلاما هذا الفاضي الفارغ اتركه إذا جاء القرآن، لا تقارن لا كلام العلماء والمفسرين والشعراء. قالوا كلبهم باسط ذراعيه بالوسيط، فذكره الله تشريفا لأنه تشرف بصحبة الصالحين. دعبل الخزاعي هذا كان شاعر يمدح أهل البيت، فلما مات قال ادفنوني عند مقبرة النجف واكتبوا عند المقبرة، لا تدخلوني المقبرة أنا ما استاهل مع أهل البيت، خلوني عند المقبرة واكتبوا على قبري وكلبهم بأس ذراعيه بالوسيط، علني أدخل معهم الجنة. الله المستعان. هذا من لطائف التاريخ. وقفنا عند هؤلاء الفتية. أتى فتى عند الرسول صلى الله عليه وسلم من ثقيف، ثقيف من الطائف من دهاة العرب، لأن الله سبحانه وتعالى يقسم المواهب، تجد الشعر في هذيل والدهاء في ثقيف وإلى غير ذلك. والقاعدة إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فلما أتى صلى الله عليه وسلم في المسجد جالس، أتاه شاب قال يا رسول الله أنا أسلم ولكن اشترط شرط. قال ما أجاهد، والله إني أكره الموت على فراشي، كيف أطلبه في القتال؟ يقول أنا خايف لموت. قال إذا أسلمت تجاهد إن شاء الله. قال يا رسول الله أنا أسلم لكني ما أترك الزنا. قال ترضاه لأمك؟ قال لا. قال ترضاه لأختك؟ قال لا. قال ترضاه لعمتك؟ قال لا ما أرضى. قال ترضاه لخالتك؟ قال لا. فلما سكت قال يا رسول الله أشهدك أني تائب من الزنا. قال اللهم طهر قلبه وحصن فرجه. فنشأ متقيا لله عز وجل مجاهدا. وأبشركم يقول هو الذي قتل بقندهار في عهد عمر، من ضمن من قتل بقندهار، لأن عرضت الصحيفة على عمر كان في المدينة، قال اخبرونا بأسماء القتلى. قالوا فلان ابن فلان مقرن، النعمان بن مقرن وابن سويد وفلان، ثم وقف العداد ما يعرف ناس يعني من غمار الناس. قال وناس ما نعرفهم يا أمير المؤمنين وما تعرفهم أنت. فبكى عمر. قال وما غرهم أن لا يعرفهم عمر إذا علمهم الله عز وجل، اللهم إني أشهد أنهم شهداء عندك. هذا عمر يقول إذا ما عرفتم وش بيضرهم ما دام علم بهم سبحانه وتعالى. حتى يقول بقندهار ومن تكتم منيته بقندهار ورجم دونه الخبر. يوم كانت الأمة فاتحة مهللة مكبرة، امتد فتح الإسلام، انطلق من مكة ما رده إلا سور الصين العظيم، وانطلق من مكة ما رده إلا نهر الراين العظيم، من ظهر الراين في فرنسا إلى الصين العظيم. نفتح بلا إله إلا الله وبالقرآن، يوم كنا عباد ليل إذا جن الظلام بهم، كم عابد دمعه في الخد أجراه، وأسد غاب إذا نادى الجهاد بهم، هبوا إلى الموت يستجدون رياه، يا رب فابعث لنا من مثلهم نفرا يشيدون لنا مجدا أضعناه. تظنون سوف نفتح الدنيا ولا سوف ننتصر؟ وأكثر شبابنا في المدرجات في الملاعب الكرة وعلى المسلسلات وعلى الأفلام وعلى الموضات وعلى التسريحات وعلى المجلات الهابطات والأفلام الساقطات، والله ما ننتصر. يحن الواحد منهم عقبة بن نافع وقف على الإطلنط المحيط، قال والله لو أعلم أن وراءك أرضا لخذت بفرسي هذه لأرفع لا إله إلا الله. فرضي الله عنهم وأرضاهم شبابا وشيبا، فتحوا هذا الدين وساروا تقطعوا في كل مكان، حتى قال الطنطاوي سلوا الهند عنا، دفنا أكبادنا في الهند وأبناءنا، وسلوا ضفاف اللوار، كم صلينا هناك وكم سجدنا، ثم وضعنا جماجمنا هناك لتبعث من هناك. فإذا بعث الله الأول والآخرين أتاك الشهداء من عند السور الصين العظيم ومن الهند ومن كابل ومن قندهار ومن سيبيريا، يوم كانوا يوزعون الهداية الربانية في 25 سنة. في 25 سنة احتلينا 3/4 الكرة الأرضية بلا إله إلا الله محمد رسول الله. أما الثالث الصنف فرجلان تحابا في الله اجتمع عليه وافترق عليه، يعني منذ أن تعارف بقي حبا في الله حتى مات أحدهم عن صاحبه، ليس لنفع وليس لشركة وليس لزمالة في الوظيفة. وأكثر حب الناس على المنافع إلا من أحبك في الله فهو الحب الباقي. ومن علامة الحب في الله أنه يتأسف لمصابك ويفرح لنجاحك ويدعو لك بظهر الغيب ويتمنى لك الفوز دائما وأبدا، فهذا هو المحب لك. أما من تمنى عثرتك وفرح بنكبتك وجاملك ونافقك فهذا هو صديق العلانية أعداء السر والعياذ بالله. فإما أن تكون أخي بصدق فاعرف منك غثي من سميني، وإلا فاطرحني واتخذني عدوا أتقيك وتتقيني، فإني لو تخالفني شمالي ببغض ما وصلت بها يميني، إذا لقطعتها ولقلت بيني، كذلك أجتوي من يجتويني. إذا جمع الله الأولين والآخرين يوم القيامة نادى أين المتحابون بجلالي اليوم أظلهم في ظلي يوم لا ظل إلا ظلي، فيقومون. فيا أخي ابحث لك عن من تحبه في الله من عالم أو زاهد أو عابد أو داعية أو أخ مستقيم ملتزم بأمر الله، فإن دعاءه لك أحسن من دعائك لنفسك كما صح في الحديث. فإذا أردت أن يستجاب لك فادع لإخوانك بظهر الغيب ودافع عنهم، من ذب عن عرض أخيه المسلم ذب الله عن وجهه النار يوم القيامة. فهذا المتحابون. يقول صلى الله عليه وسلم: ذهب رجل يزور رجلا آخر له في الله، فأرصد الله على طريقه ملكا، فقال الملك للرجل: لماذا تريد فلان؟ قال: أزوره في الله. قال: هل له نعمة عليك تربها، أو لك نعمة عليه تربها، يعني تحفظها وتواصل الأنعام عليه؟ قال: لا، إنما أزوره في الله. قال: فأخبره وأخبرك من الله أن الله قد غفر لك وله. فهذا هو الحب لله. ما تعالك إثنان متحابان إلا تحاتف خطاياهما كما تحت الشجرة ورقها في بعض الآثار، وما تصافح مسلمان إلا غفر الله لهما ذنوبهما. فأوصيكم بالحب في الله الذي قل في هذا الزمن ونقص وأسار أندر من الكبريت الأحمر. الرابع: فرجل قلبه معلق بالمساجد، وهذا من أشرف ما يكون. وأبشركم أن هذا الصنف سهل على من يسره الله عليه. قد تكون الإمام العادة تقول صعب، والذي ينفق ماله صعب، أو من ذكر الله خاليا ففاضت عينه قد فيه صعوبة، لكن رجل معلق قلبه بالمساجد هذا أكثر الأصناف وجودا في الأمة. أبشركم وأقول لكم: من أراد منكم أن يكون من هذا الصنف يظل، فعليه أن يعلق قلبه بهذا المسجد صباحا مساء مع الصلوات الخمس. لا تأتي صلاة إلا وهو بالأشواق يحدث نفسه: أذن ما أذن، دخل الوقت ما دخل الوقت، متهيئ متهيئ. والله إن من يحافظ على الصف الأول هذا إنه أعظم من المجاهدين وأعظم من الصائمين. حتى يقول صلى الله عليه وسلم: ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع الدرجات؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: اسبغ الوضوء على المكاره، وكثرة الخطى إلى المساجد كلها في الصلاة هذه، وانتظار الصلاة بعد الصلاة، فذلكم الرباط، فذلكم الرباط، فذلكم الرباط. المجاهد له وقت وينتهي الجهاد، الحاج له وقت وينتهي الحج، الصائم المزكي، لكن خمس صلوات تخرج من الفجر ثم يأتي الظهر فالعصر فالمغرب فالعشاء، وقلبك حي وأن تنتظر الأذان. وقوموا بنا إلى الصلاة. لا تسأل الإنسان عن إيمانه ولا عن خشوعه، إن كان رأيته وهو حي ينتبه لساعته ودخول الوقت فعده خيرا وبشره بالخير. يقول سعيد بن مسيب عالم التابعين: والله ما أذن المؤذن من 60 سنة إلا وأنا في المسجد. 60 سنة. وقالوا عن الأعمش يقول: 70 سنة كان ما أذن المؤذن له في المسجد في الصف الأول. هذا الرباط. أنت في العمل مثلا، المصلى الذي في العمل، أنت اللي ينبه زملائك، تقول: دخل الوقت انتهى. إذا دخلت الصلاة انتهى الكلام وانتهى الموضوع وانتهى الحديث وانتهى العقار والبقالة والصيدلية والعيادة واجتماع. لا بارك الله في اجتماع عطل عن الصلاة، ولا في تجارة، ولا في وزارة، ولا في إمارة، ولا في سفارة، انتهى الوقت. يقول إقبال شاعر باكستان هذا يمدح المسلمين، يمدحني بشيء واحد، يقول: يا رب ارحمنا. هذا معنى بالعربية قبل أتلوها لكم، هي ترجمة. يقول: يا رب ارحمنا، ألسنا يا رب عبادك الذين إذا أذن المؤذن ونحن في المعركة نقدم رؤوسنا لك نتجه إلى مكة ونصلي؟ قال: نحن الذين إذا دعوا لصلاتهم والحرب تسقى الأرض جاما أحمر، يعني دم، جعلوا الوجوه إلى الحجاز فكبروا في مسمع الروح الأمين فكبروا. فهنيئا والله، ثم هنيئا هنيئا لمن قلبه معلق المساجد. وأنا رأيت أبشركم أصناف في حياتي، رأيت كبار السن الآن في الرياض وفي أبها وفي جدة وفي مكة بلغوا 80، والله إن الواحد منهم حمامة مسجد. يقول لي أحد العلماء زرته في الرياض، قال: أخبرك بأناس كأنهم من الصحابة لكن فقط تأخر زمانهم. قلت: منهم؟ قال: أناس 4 عندنا، دخلت قبل الأذان وإذا كل منهم سنن واتكى يقرأ في المصحف. قال: كل فريضة قبل الأذان في المسجد. أي جهاد هذا؟ وأي رباط؟ وأي مواصلة؟ وأي تضحية؟ وأي فداء؟ فهنيئا لهم. وأنت بإمكانك، والحمد لله فيكم كثير يفعل ذلك، لكن ورجل قلبه معلق بالمساجد. إذا رأيت الشاب يتكلم لك محاضرات إسلامية وحبك في الله وفي الدين ويريد الجنة ثم تأتي الصلاة ولا يحضر، من الآن يقول بعض السلف يقول: فاغسل يديك منه. هكذا لفظ محمد بن واسع الرزي، يقول: إذا رأيت الرجل يتهاون بتكبيرة الحرام فاغسل يديك منه. يعني إنسان يهون مع الله في التمسك بحبل الله، تريد في معك أنت؟ هذا يا إخوتي في الله بالمناسبة أخبركم يا أخوة، لم يكن المسجد يوما ما فقط للصلاة، كان عليه الصلاة والسلام جعل مسجده أكبر جامعة في العالم. قبل وفاة ابن عثيمين رحمه الله بسنوات ذهبت إليه من ضمن بعض الدعاة، وهو من تواضعه وفضله يقدم للمحاضر، فتكلمت في مسجد الشيخ قلت هذا من أكبر جامعات الدنيا، أخرج ابن سعدي وابن عثيمين وبركة العلماء الذين خرجوا من هناك أبرك عشرات المرات مما خرجوا من الجامعات، ثلاث جامعات تخرج عشرات الألوف، لكن هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزة لما رحم ربك؟ يعني بعضهم يريد الوظيفة، كل نياتنا الشكاء إلى الله سبحانه وتعالى والجاه وكذا، لكن الذي يخرج من المسجد ويتعلم في المسجد ويحفظ في المسجد يبقى نوره أبدا حتى يستفاد منه بعده بقرون. فالرسول صلى الله عليه وسلم في المسجد جعل الموعظة في المسجد والدرس أحيانا طعام الطعام ومداواة الأسارة، داوى صلى الله عليه وسلم سعد بن معاذ في طرف المسجد صلى الله عليه وسلم، ضرب له خيمة من منزلة سعد بن معاذ عند رسول الله عليه وسلم، قال أريد أن أزوره من قريب، اجعلوا خيمته يعالج فيها أصابه سهم في سبيل الله، اجعلوا قريب وزوره. فكان صلى الله عليه وسلم إذا خرج أراد يخرج لصلاة الظهر مر بسعد، السلام عليكم كيف حالكم يا سعد، ووضع يده عليه وقرأ ثم صلى، أتى صلاة العصر مرة، المغرب، العشاء، الفجر. فجلس سعد ليلة من الليالي قال يا ربي إن كنت أبقيت بين الرسول صلى الله عليه وسلم وبين اليهود حرب فأبقني لها، وإن كنت أنهيت الحرب أسألك أن تفجر هذا الجرح وأموت في سبيلك. فزار صلى الله عليه وسلم فانفجر الجرح بالدم، وأخذت نفسه تذهب رويدا رويدا، وتخرج الرسول صلى الله عليه وسلم جالس، وأبو بكر عمر هذا عند الذهبي في السيارة، وعائشة من وراء صاير الباب بنت أبيها تناظر، فالرسول صلى الله عليه وسلم وأبي بكر عمر وسعد نفسه تخرج رويدا رويدا رويدا. فأخذ صلى الله عليه وسلم يبكي، وأخذ أبو بكر يقول وأكسر ظهره عليك يا سعد، وأكسر ظهره عليك يا سعد. فلما تقول عائشة والله إني كنت أعرف بكاء رسول الله صلى الله عليه وسلم من بكاء أبي بكر من بكاء عمر. فلما ذهبت روحه ورفعت إلى الله قال عليه الصلاة والسلام الأنصار الحضور اهتز عرش الله لموت سعد اليوم. عرش الواحد الأحد ما حصل في التاريخ، هذا الواحد الأحد خلق خلقا من خلقه يهتز له عرش الرحمن. وقال صلى الله عليه وسلم شيعه اليوم 70,000 ملك، هذا سعد، حتى يقول حسان وما اهتز عرش الله من موت هالك سمعنا به إلا لسعد أبي عمري. تعرفون كم عمر سعد؟ 37 سنة. عاش في الإسلام 7 سنوات خير عند الله من 7 قرون، فغفر الله له وجمعنا به في الفردوس الأعلى. هذا دور المسجد. وكان صلى الله عليه وسلم يعقد الندوات، وأتى بنو تميم قالوا يا رسول الله لا نسلم حتى يفتخر خطيبك عند خطيبنا وشاعرك عند شاعرنا، شوف الجاهلية، فإذا غلب شاعرك شاعرنا وخطيبك خطيبنا عرفنا أنك رسول وأسلمنا. قال صلى الله عليه وسلم علي بثابت بن قيس الخطيب فأتى فغلب خطيبهم، قال علي بحسان فغلب شاعرهم فأسلموا والحمد لله. هذه وقفات المسجد. والحافظ بن حجر قد عقد أبوابا في البلوغ غيري عن دور المسجد في الإسلام. الخامس فهو رجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. ففيها مسألتان كبريان، الأول ذكره سبحانه. إذا أردتم أقرب عمل وأيسر عمل وأسهل عمل، وأنا قلت هذا كثيرا وغيري ممن هو أعلم مني من علماء الأمة قالوا للأمة فتوى، قال ابن تيمية شبه إجماع أن أفضل عمل بعد الفراغ هو ذكر الله سبحانه وتعالى. قال صلى الله عليه وسلم سيروا جمدان أو جمدان، هذا ضبطت أهل الخليل صارا بهذا. سبق المفردون، قالوا مفردون يا رسول الله، قال الذاكرون الله كثيرا والذاكرات، هذا السابقون. وبالمناسبة أخبرنا أحد المشايخ من طالب العلم يقول عندنا شيخ كبير في قرية توفي غفر الله له، يقول ذهب إلى الحرم قبل 60 أو 70 سنة فوجد شيخا في الحرم يدرس الناس، يقول كلمة، يقول صلى الله عليه وسلم كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان الرحمن سبحان الله وبحمد سبحان الله العظيم، قال فحفظها من شبابه، قال فجعلها شعاره في الحياة، فكان يحدث بها في الزواج وفي العزاء وعند اللقاء وفي السفر وفي الاجتماع، وإذا لك إنسان قال وزرناه في المستشفى وهو مريض، قال فإذا سلم عليه الطبيب قال كلمتان خفيفتان على اللسان، أتت سكرات الموت يقول كلمتان خفيفتان على اللسان. يقول ابن القيم قبل يقول من شب على شيء شاب عليه بإذن الله، إن خيرا فخير وإن شرا فشر، والأمثلة مذكورة. وأما قوله خاليا فهو الإخلاص، لأنه إذا كان خاليا فذكر الله فدمعت عيناه وبكى فمعناه أنه صادق، لأن تسعة عشر البكاء كما يقول بعض العلماء أعوذ بالله فيها مجاملة ونفاق، حتى تجد بعض المنافقين ترى يبكي يعصر عينيه عندك. يقول سفيان الثوري المنافق سريع الدمعة، نعوذ بالله، بعضهم يتحكم كذا عنده جهاز في ذهنه كذا يبكي، وتصدق أنت أبناء يعقوب أتوا أباهم يبكون وهم خبون، حتى يقول الشعبي إذا أتاك أحد الخصوم وهو يبكي وقال فقئت عيني فلا تحكم له حتى ترى الخصم الآخر فربما فقئت عيناه الاثنتان، وهذا أمر معلوم. يقول المتنبي إذا اشتبكت دموع في خدود تبين من بكى ممن تباكى، زاد بعضهم فأما من بكى فيذوب شوقا تحية مدنة صبا تحاكى، وأما من تباكى فهو دجل من الإعراض ما فيه اشتراك. فهذا بعض الناس إذا بكى بكى دمعة واحدة. قيل سفيان الثوري كم يبكي الإنسان؟ قال لو حصل لك في السنة دمعة صادقة غفر الله لك بها الذنوب، لأن أحيانا بعض التهيج تكلم فيه حتى بن باز رحمه الله. أنا مع احترامي للأئمة المساجد والخطباء، لكن بعضهم يريد يفتعل أحيانا في الدعاء أشياء ما هي في القرآن، حتى القرآن لا يبكون الناس، لكن إذا الدعاء نقلك إلى عذاب القبر وأخبرك إخبار لا إنشاء، ليس إخبار ولا دعاء. قال اللهم إذا نقلنا إلى اللحود ووضعنا للدود وفارقنا الأصحاب ووسلنا التراب، ثم رجع تقسيم الميراث والزوجة كيف تزوجت والأولاد كيف سووا وكيف فعلوا الناس، طيب ثم ماذا؟ ثم تنهد ثم بكى. يقول أحد المشايخ من مكة موجود، يقول سألنا الشيخ باز سمعنا شريف عن أحد القراء، يقول بكى وأبكى وصجيج وضجيج، قال طفطف هذا ليس من عمل السلف، أو كما قال كان السلف يغلبهم البكاء كانوا يبكون، لكن ما فعلوا هذه المظاهرات في البكاء وهذا الضجيج. فالواجب أن يأخذ الشيء بقدر، ولذلك يدلك أنه يقرأ القرآن ما يبكون، فإذا جت تراويح وجت دعاء جاءت أخبار وهوائل كلها في سكرات الموت، ماذا يفعل بالميت وضرب بالحديد من مرزبة وأتاه شجاع أقرع، لا بد يبكي الإنسان. فبكى بعضهم وما يعرف السالفة، فاشترك الناس فتضامنوا الله يغفر، ثم يخرجون من المسجد فيشهد بعضهم على بعض زور، لكن ليه الملايين كلنا يبكون في رمضان وبعدين نروح نغش في السمن والعسل ونتشاكى عند باب المحكمة ونشهد بعضنا لبعض زور ويضرب بعضنا بعض بالفأس حتى يغمى عليه فلا يدري هو في جدة ولا مكة؟ لماذا ما أثر في حياتنا البكاء؟ يقول بعض السلف لما رأى بعض المبتدع يبكون قال ما هذا بكاء السلف؟ قالوا ماذا؟ قال كان أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم تدمع عيونهم وتقشعر جلودهم، خلاص تدمع عيون ويقشعر البدن، هم الزعيق هذا والصياح والتفنن، حتى يقول لي أحد الإخوة مزحه وقال ينبغي لإخوان العجم اللي في الحرم أن يأخذن دورة في كيفية البكاء، لأنه يتحول إلى صخب ولا عدل وشكر القاري وماذا تحدث المتحدث، اكتم أنفاسك فإن غلبك البكاء فأنت صادق. أما يطلق الإرسال ويحاول الخطيب أو الإمام أن يساعدهم على هذا التهيج فهذا فيه نظر، وأنا لا أستهزي بأحد، عسى الله يجعلنا وإياكم من يبكي من خشيته تدمع عينه، لكن يريد مثل بكاء أبي بكر عمر هم أخشى لله، كان لحد من نشيد كان تدمع عينه ورسول هدى صلى الله عليه وسلم دمعت عند ابن مسعود، لكن الصياح الذي يفعله بعض الناس ليسوا والله بأخشى من أبي بكر عمر ولا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليسوا أصدق وليسوا أخلص وليسوا أوفى وليسوا أحب إلى الله سبحانه وتعالى. ولذلك لام الناس بعض الصوفية حتى ابن تيمية منهم من يبكي يقول حتى فقد وعيه، وهذا يسمونه السكر والوهرث، قالوا هذا ليس من عمل الصحيح الذي دلت عليه السنة. فنتقيد بالمأثور من معلم الخير عليه الصلاة والسلام، والله مدح من يبكي وتدمع عينه، قال ترى عيونهم تفيض من الدمع، هذا الوصف. وقال سبحانه وتعالى خروا سجدا وبكيا، وقال سبحانه وتعالى أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون ولا تبكون الشاهد. وقال صلى الله عليه وسلم عينان لا تمسهما النار، عين بكت من خشية الله وعين باتت تحرس في سبيل الله، فدل أحاديث صلى الله عليه وسلم على أن تخرج الدمعة يهتز يتأثر إنسان قد يغلبه الوجد، لكن افتعال هذا بحركات، والخطيب تجد يكتب حتى بعض الأئمة يكتب الدعاء في مذكرة صغيرة فيخرجه تراويح، فيأتي بمسألة السجع وتكلف الكلام، حتى أنكر أيوب بن تميم السجع في الدعاء، وابن عباس وعائشة، وقالت ما كان صلى الله عليه وسلم يسجع سجعكم، إنما كان يأتي بجوامع الكلم عليه الصلاة والسلام وجوامع الأدعية، وكذلك ابن عباس أنكر على ذلك. أما أن يأتي الإنسان بهذا السجع وهذا، بعدين بالمناسبة يا إخوان، الخروج بالدعاء عن مقصده الشرعي بذكر أسماء وتكلفات وتشقيقات في الدعاء ليس من سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. بعض الأئمة يأتيك بالخارطة التي وقع فيها القتال في الشيشان وأفغانستان وفي العراق والبلقان، ثم يمر بجنوب إفريقيا، ثم يروح إلى الفلبين يعني في آسيا، ثم يأتي يقول وخواتنا وعماتنا وخالاتنا ولا تدع أعزما إلا زوجته، ثم يأتي بالشباب ويدعو لهم دعاء، والزوجات لهم دعاء، ورجال الأعمال، وما أدري وش من الأدعية الأخرى التي، هذا جغرافيا وليس دعاء. فالواجب التقيد بالسنة حفظكم الله في ذلك. وهذا قد قدم بعض الناس مثل بكر بوزيد الشيخ الفاضل وجاء بهذه المسائل، حتى قال إن بعضهم يقول في أدعية التراويح اللهم عد رمضان والأمة ترفل في ثياب العز، قال أي دعاء هذا؟ وبعضهم يقول اللهم ما أنزلت في هذه الليلة من شر فاصرفوا عنا، كأن الله ينزل الشر متصدر، ينزل الشر للعباد سبحانه وتعالى، والشر ليس إليك، وهو خالق الخير والشر ومقدره سبحانه، لكن ما الله ما يدعى بهذه الأدعية وغير ذلك، فالله يوفقنا وياكم من يحب ويرضى. أما السادس فرجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله رب العالمين، يعني خلا بامرأة ذات منصب وجمال وهو قوي ومشتهي وليس له مانع، فدعته إلى نفسها لعمل الفاحشة فقال إني أخاف الله رب العالمين، فجزاؤه عند الله أن يظله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، وسيد الناس في ذلك وأفضلهم وأنبلهم يوسف عليه السلام، فكل من خشى في هذا الموقف أو اتقى الله فهو متبوع ومأموم بالإمام العظيم يوسف عليه السلام. قال ابن تيمية وإنما عظم قدر يوسف عليه السلام لأنه كان شاب وأعزب، والتي دعته امرأة ذات منصب وجمال وهي التي دعته وغلقت الأبواب، ومع ذلك اعتصم بالله فعصمه الله، فذكر الله سيرته ومدحه وشرف قدره. عبيد بن عمير كان شابا واعظا، فمرت بامرأة جميلة في بغداد فلحظت له قال يا أمت الله خاف الله لا يعذب هذا الوجه الجميل، فتابت وأنابت وأصبحت عابدة من كلمة عبيد بن عمير، ذكر صاحب صفة الصفوة وغيره. وهذا يقتضي من الإنسان أن يحاسب نفسه عند هذه المقامات والألفاظ والخلوات التي لا يعلمها إلا رب الأرض والسماوات، فجزاء من عفى وكتم وخاف الله واتقاه هذا الجزاء العظيم الذي لا يسمع بمثله. أما آخرهم وهو الصنف السابع فرجل تصدق بصدقة فأخفاه حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، وقع في الحديث قلب كما بين الحافظ بن حجر، قال بعض الروح حتى لا تعلم يمينه ما تنفق شماله، والصحيح أن اليمين هي التي تنفق والشمال تنظر. فما معنى ذلك؟ قال حتى لو كان، هذا معناه، حتى لو كان للشمال عينان لم تبصر اليمين لكثرة الإخفاء الذي يخفيه العبد به فيتد أو يستتر بالصدقة. قال بعض السلف والله إن بعضهم كان يستتر بحسنتي أكثر من استتاركم بسيئاتكم، فكانوا يحبون أن يكون العمل بينهم وبين الله. ثلاثة يضحك الله لهم، منهم رجل كان في قافلة فمر بهم فقير أو مسكين فترك القافلة حتى مرت فأخذ صدقة فأعطاها الفقير، فضحك الله له لأنه أحب أن يكون بينه وبين الله ولا حب العلانة ولا الرياء. والثاني رجل كان في كتيبة قاتل مع قومه في سبيل الله فانهزمت الكتيبة فثبت مكانه وأعطى نحره العدو حتى قتل مكانه. والثالث رجل كان في قافلة سارت في الليل فكلوا وتعبوا فنزلوا الأرض فألقوا أنفسهم من النوم من شدة الإعياء والتعب وحب النوم فناموا إلا هو، فقام إلى الماء البارد يتوضأ وقام يصلي، قال سبحانه وتعالى ترك لحافه وفراشه وقام إلى الماء البارد يدعوني ويتملكني أشهدكم يا ملائكتي أني غفرت له وأدخلت الجنة. قال صلى الله عليه وسلم كل امرئ في ظل صدقته يوم القيامة حتى يقضى بين الناس، في ظل صدقته إن كانت كبيرة أو صغيرة، بعضهم صدقته كالكف وبعضهم أصغر وبعضهم كالظلة وبعضهم كالغمام وبعضهم كالجبل. وقال صلى الله عليه وسلم من تصدق من كسب طيب ولا يقبل الله إلا طيبا، فإن الله يتقبله ويربيه لأحدكم كما يربي أحدكم فلوه، يعني فرسه ومهره، حتى يصبح كجبل أحد. أتى أعرابي بناقة مخطومة وإذا هو مستعجل مسرع بها، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو للتبرعات في سبيل الله. قال: يا رسول الله، والله ما أملك من الدنيا إلا هذه الناقة المخطومة، وإذا هي متعافية وقوية وحمراء ولها خطام من ليف. قال: خذها يا رسول الله، ما أملك من الدنيا إلا بها. فأخذ صلى الله عليه وسلم بخطامها ووقفها، والنظر إلى أعرابي قال: لك بها في الجنة 700 ناقة مخطومة، 700 مرة واحدة، من سيد الخلق عليه الصلاة والسلام، ممن إذا قال عليه الصلاة والسلام لا يرد قوله. ربهم صلى الله عليه وسلم على الجهاد وعلى صلاة الليل وعلى التضحية وعلى الدعوة وعلى مكارم الأخلاق. قبل أمس، سامحوني الاستطراد القليل هذا، كنت ناظر في الصحيحين حديث ابن عمر الزاهد العابد ابن عمر بن الخطاب صاحب قيام الليل، يقول: سابق صلى الله عليه وسلم بين الخير التي ضمرت والخير التي تضمر. كل ناحية من نواحي الحياة ربهم صلى الله عليه وسلم، على الفروسية، على الرياضة الشرعية، على طلب العلم، على الجهاد، على مكارم الأخلاق، على الخطابة، على الأدب، على الصدقة، على علو الهمة، على المجد. فأما الخيول قسمها صلى الله عليه وسلم قسمين، على يستعد صلى الله عليه وسلم الغزوات في سبيل الله. قال: أما الخيول هذه فضمروها، فمنعوها من الطعام أسبوعا وقيل 10 أيام، حتى أصبح ظهورها لاصقة ببطونها، إنما تعطى شيء من الماء والملح وبعض المواد، هذه لمن يسرع. وأما الخيل غير مضمرة بقيت سمينة للشباب المدربين، ما يستطيعون هذه، لأن هذه مثل الطائرات قاصفة، ما يستطيع يركبها أصلا إن يكون مدرب. قال ابن عمر عن نفسي: أنا كنت في من سابق في الخيل مضمرة، فلما ذهبوا بي إلى ثنية الوداع قال صلى الله عليه وسلم: انطلقوا، أما المضمرة فحدها المسجد، وأما التي لم تضمر فمسجد بني زريق. وقام صلى الله عليه وسلم وقام الصحابة كلهم يتفرجون والمسلمون، فأتى صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر وعثمان وعلي، واجتمع صفوف الناس عند المسجد، ثم أتى صايح من على الجبل قال: بسم الله، فانطلقت المضمرة فأصبحت تنطلق مثل الريح، فانطلق ابن عمر فيما انطلق. قال: فلما اقتربت من المسجد كان مسجد صلى الله عليه وسلم شماسيا، جدار مرتفع لكن ما كان مسكرا سقفه، ورسول الله صلى الله عليه وسلم بجنب المسجد والصحابة، ففتحوا الطريق لابن عمر، فأراد أن يحبس باللجام فرسه عند المسجد. قال: فما استطعت من سرعة الفرس ومن سرعتي فطفطفت بالفرس، فأخذ الفرس يميل يمنة من قوتي واندفاعي مثل الطائرة يمنة ويسرة، قال: فاقتحم بي داخل المسجد. هذا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، هذا الذين صدق فيهم الخيل والليل والبيداء تعرفني والسيف والرمح والقرطاس والقلم وليس المتنبي، فرضي الله عنهم وأرضاهم. وأنتم تعلمون أن من أعظم من تصدق في الإسلام هو أبو بكر، تصدق بماله كله في سبيل الله، غفر الله له وجمعنا به في جنات النعيم. ومنهم عثمان بن عفان جهز جيش تبوك، قال صلى الله عليه وسلم: ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم، اللهم اغفر لعثمان ما تقدم من ذنبه وما تأخر. هؤلاء السبعة جعلنا الله عز وجل ممن يظله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. أول لماذا بدأ بالإمام العادل؟ قالوا: لأن الإمام العادل إذا عدل في الرعية قامت الأمة بدورها في الحياة، فوجد منهم الشاب الصالح، ووجد منهم الأخلاق الراضية، فتحابى في الله عز وجل وقامت أخلاق الأمة وسلوك الأمة على الكتاب والسنة، ووجد الرجل الذي يراقب يعني حياة الضمير، لأنه مع العدل حتى الضمير يكون حي، فوجد الشاب الذي إذا خلى بكى من خشية الله، ووجد أيضا العفة في المجتمع وحسن السلوك وحسن السيرة، ووجد الرجل الذي إذا دعته امرأة قال: إني خاف الله رب العالمين، ثم وجد بذل المال في ظل العدل. بدأ صلى الله عليه وسلم بالعدل، لأن على العدل تقوم حياة الناس وتقوم سعادتهم. فانظر كيف ربط صلى الله عليه وسلم بين السبعة هؤلاء. إخوتي في الله، الرجاء لا تنسوا هذا الحديث، أنا أعرف أنكم سمعتموه مرات قبل هذا اللقاء، لكن أملي ألا نمر بالكتاب والسنة مرورا اللئام على موائد الكرام، بل نقف مواقف الكرام من موائد الكرام، نتدبر أحاديث سيد الأنام صلى الله عليه وسلم وما بعث به من الكتاب العظيم والذكر الحكيم. إخوتي في الله، اقرأوا هذا الحديث مرات وتفكر علك أن تكون من صنف منه أو من جنس، وحدث نفسك بهذه الأمنية العذبة، لأنه ما يحدث الآن في القنوات الفضائية بهذه المعاني. الآن يقول لي أحد المحللين الإعلاميين في الرياض، يقول: وجد أن كثير من القنوات بطريقة ماكرة ذكية خبيثة تريد، وهي موجودة باللغة العربية مشهورة، تريد أن تسيء إلى الإسلام وتنزع من المسلمين هذا الدين الكريم وأنه دين تضليل أو خرافة، ماذا تفعل؟ تأتي بمسلسل عن دين العلويين المحرف مرة، يعني شوف الديانات، مرة عن دين الدروز، مرة عن دين الصابئة، مرة عن المجوس، مرة عن المبتدعة والضلال، مرة عن الخرافيين، مرة عن الزرادشتية، مرة عن المانوية، ثم تقول من ضمنها الإسلام، كلهم متدينين. ومن يبتغ غير الإسلام دينا فليقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. ثبتنا الله وإياكم، وجعل الله وإياكم من ظل في ظل عرشه ومن ظل ظله، وأسأل الله لي ولكم التوفيق والهداية والرشد والسداد، صلى الله وسلم على نبيه مصطفاه وآله وصحبه وموالاه.
وتفضلوا بقبول تحيات إخوانكم بمؤسسة اليقين للإنتاج الإعلامي والتوزيع، هاتف رقم 605-666-9، فاكس 605-111-0. ولا تنسوا أن حقوق النسخ محفوظة.
هم سبعة بضيافة الرحمن في ظل وطيب، صبروا لأجل الله فانقلبوا بسعي لا يخيب.